الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا الله أيها المؤمنون، فلقد من الله عليكم بمنن عظيمة وآلاء كثيرة، أعظمها هدايتكم للإسلام ومعرفة حق الله عليكم وإعانته لكم على ذكره وشكره. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى رحم عباده المؤمنين ببعثة رسله مبشرين ومنذرين، واصطفى من خلقه من شاء فجعلهم سادة لخلقه، بذلوا لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه الغالي والنفيس، وأوذوا في ذلك وصبروا واحتسبوا، فكانت العاقبة لهم ولأتباعهم. ومن أولئك الصفوة أولو العزم من الرسل الذين أمر الله نبيه أن يصبر كما صبروا، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكر الله في وحيه أن الدين الحق هو شريعتهم، فقال وهو أصدق من يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن أولي العزم نبي الله موسى عليه السلام، وقد ذكر الله سيرته وجهاده وصبره في مواضع كثيرة من كتابه، وبأساليب متنوعة مختصرة في مقام الاختصار ومبسوطة في مقام البسط. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى عليه السلام، لأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وله من القوة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة والغضب لله ما ليس لغيره. وقد اصطفاه الله تعالى على الناس كما قال عز من قائل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولم يكلم الله كفاحا إلا هو ومحمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ويكلم من يشاء من خلقه بكلام مسموع، ويناديه بكلامه ويناجيه. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولما سمع كلام الرحمن وتلذذ بخطابه طمع في مزيد من الخير، فسأل الله تعالى أن يراه، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فأخبر الله كليمه أنه لا يمكن أن يراه في هذه الدار، فإذا كان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه تعالى فكيف بالبشر الضعيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تجلى منه إلا مثل الخنصر. فلما تجلى الجبار للجبل صار ترابا، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. فلما أفاق موسى قال: سبحانك تبت إليك. قال مجاهد: تبت إليك أن أسألك الرؤية. وبسبب هذه الصعقة يفيق موسى عليه السلام يوم القيامة قبل الناس، فقد جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك لطم وجهي. قال: ادعوه. فدعوه فقال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: وعلى محمد؟ قال: فقلت: وعلى محمد. وأخذتني غضبة فلطمته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. متفق عليه. ولموسى عليه السلام فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لما فرض على رسوله الصلاة فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ونزل بها، فقابله موسى عليه السلام وقال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى: إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى، وموسى يرده ويشير عليه، حتى جعلها الله تعالى 50 في اليوم والليلة. وقال الله: لا يبدل القول لدي، هي 50 في العمل و50 في الأجر. فجزاه الله خيرًا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان موسى عليه السلام له من الهيبة والجلال والوقار ما لا يستطاع النظر إليه، وله من البأس والغضب والغضب لله تعالى ما لا يقف أحد في وجهه. وذكر الإمام أحمد في الزهد أن موسى أقام أيامًا لا يحدث بني إسرائيل إلا متبرقعًا من النور الذي غشي وجهه حين كلمه ربه، فلم يكن أحدٌ ينظر إليه. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظةً وتفصيلًا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. ولهذا أمر أتباعه بقتل نفوسهم، وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم، وعجل لهم من العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم. وكان موسى شديد الغضب لله تعالى، فإنه لما ذهب لميعاده مع ربه عبد بنو إسرائيل العجل، فلما رجع ورأى ما حدث فيهم من الأمر العظيم امتلأ غضبًا لله، وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية، وأخذ برأس أخيه هارون النبي يجره إليه ويلومه ويقول له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أي في الغضب لله من هذا الشرك به، أفعصيت أمري؟ قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعتذر إليه ويترقق إليه بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال ابن عباس: وكان هارون هائبا مطيعا له، فأخذ موسى العجل وأحرقه ثم ألقاه في البحر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكان موسى مع جلاله وهيبته ووجاهته عند الله متواضعا لله. فلما خطب بني إسرائيل يوما جاءه رجل فقال: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال الله: عبدي خضر بمجمع البحرين هو أعلم منك. فانطلق موسى ليطلب منه العلم، مع أن موسى كان أفضل منه، فالتقى به وتلطف معه في الخطاب وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومع قوته عليه السلام، فإنه كان حيًّا ستيرًا صبورًا على أذى قومه بني إسرائيل الذين آذوه، ولم يكن ينتقم لنفسه. أخبر الله عنه أنه قال لقومه: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ ووجه الله الخطاب للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. الحديث. وهكذا يمتن الله عز وجل على من يشاء من خلقه، فيرزقهم الخصال الكريمة والصفات الطيبة، فيكونون قدوة يقتدى بهم. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. لقد كانت حياة أنبياء الله ورسله حافلة بالجهاد ونفع العباد، ولذا خلد الله ذكرهم في العالمين وجعلهم أئمة مهديين. فإلى كل الغافلين عن الاقتداء بالصالحين دونكم أخبارهم وسيرهم وأخلاقهم، فليتصل الخلف بموصول السلف، وليكف الإعلام عن تصدير الطغام، وليجتهد العلماء والدعاة في نشر سير العظماء من الصالحين والأنبياء، فإن الجيل القادم يكاد أن تنقطع صلته بأئمته الحقيقيين وأولياء الله المتقين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون، واشكروه أن بلغكم مواسم الخير والبركات، فلا تزال ذكريات انتصارات أهل الإسلام ماثلة للعيان. ففي العاشر من محرم سقطت دولة الكفر والطغيان، وأهلك الله أكبر طاغية عرفته البشرية، وبقيت قصته شاهدة على مصير من تكبر وطغى. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الحديث الآخر: صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. ولكن لأجل مخالفة أعداء الله اليهود قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فاحرصوا رحمكم الله على صيام اليوم العاشر طلبا لهذا الفضل، وانووا بصيام اليوم التاسع قبله اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومراغمة اليهود بمخالفتهم، وشجعوا أطفالكم على صيامه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم، ويجعلون لهم اللعب من العهن، أي من القطن، تلهيهم حتى يتم صومهم. أيها المسلمون، وفي من ينتسب إلى الإسلام طائفة ضلت ضلالا مبينا، فخالفت إجماع المسلمين في صيام هذا اليوم، فجعلت الرافضة عاشوراء يوما للحزن والبكاء والعويل، وإقامة المآتم لأجل مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وسب الصحابة الكرام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، وتذكروا بصيامكم عاشوراء فضل الله عليكم بتكفير السيئات، وحاجتكم إلى الله تعالى في غفران الذنوب. وتذكروا فضل موالاة أولياء الله ورسله، والفرح بنصرهم على أعدائهم، وتعظيم أيام الله المشهودة بما شرعه الله تعالى من الصيام فيها. وتذكروا أيضاً فضل وأهمية مخالفة أعداء الله اليهود والبراءة منهم، فإن ذلك من مقاصد صيام عاشوراء. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فقد أمركم الله بذلك إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.